والثاني في الشرع والقدر.
لأن يعد هذا فقط قراءة كي يكون يعني في التسجيل، فنمر إن شاء الله عليه قراءة من عند أول فصل.
السلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل. الأصل الثاني في القدر والشرع. القدر تقدير الله تعالى لما كان وما يكون أزلا وأبدا. والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر والشرع من تمام الإيمان بربوبية الله تعالى. وللإيمان بالقدر مراتب أربع. المرتبة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى قد علم بعلمه الأزلي الأبدي ما كان وما يكون من صغير وكبير وظاهر وباطن مما يكون من أفعاله أو أفعال مخلوقاته. المرتبة الثانية: الإيمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فما من شيء كان أو يكون إلا وهو مكتوب مقدر قبل أن يكون. ودليل هاتين المرتبتين في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فمنه قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأما السنة فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن
أعد الآية. وعنده مفاتح الغيب،
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
الطاء ترى مسكنة. ولا رطب ولا يابس،
ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأما السنة فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء. أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وروى البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. وروى الإمام أحمد والترمذي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال: أكتب. قال ربي: وما أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وهو حديث حسن. المرتبة الثالثة: الإيمان بمشيئة الله تعالى وأنها عامة في كل شيء، فما وجد موجود ولا عدم معدوم من صغير وكبير وظاهر وباطن في السماوات والأرض إلا بمشيئة الله عز وجل، سواء كان ذلك من فعله تعالى أم من فعل مخلوقاته. المرتبة الرابعة: الإيمان بخلق الله تعالى وأنه خالق كل شيء من صغير وكبير وظاهر وباطن، وأن خلقه شامل لأعيان هذه المخلوقات وصفاتها وما يصدر عنها من أقوال وأفعال وآثار. ودليل هاتين المرتبتين قوله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. وقوله
نعم
وقوله الذي خلق الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقوله والله خلقكم وما تعملون ولم يخلق شيئا إلا بمشيئته لأنه تعالى لا مكره له لكمال ملكه وتمام سلطانه. قال الله تعالى مبينا أن فعله بمشيئته ويفعل الله ما يشاء وقال الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وقال مبينا أن فعل مخلوقاته بمشيئته لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. والقدر لا ينافي الأسباب القدرية أو الشرعية التي جعلها الله تعالى أسبابا فإن الأسباب من قدر الله تعالى وربط المسببات بأسبابها هو مقتضى الحكمة التي هي من أجل صفات الله عز وجل
من أجل
والتي هي من أجل صفات الله عز وجل والتي أثبتها الله لنفسه في مواضع كثيرة من كتابه. فمن الأسباب القدرية قوله تعالى
قلنا بالأمس من أسباب الكونية لأن والقدر لا ينافي الأسباب مكتوب عندكم إيش القدرية والشرعية هي الكونية والشرعية عندي في النسخة الكونية والشرعية
كونية أو شرعية
أي نعم بدال القدرية الكونية والمعنى واحد نعم.
يعني تحت من الأسباب الكونية
نعم
فمن الأسباب الكونية قوله تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فترى الودق يخرج من خلاله إلى قوله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ومن الأسباب الشرعية قوله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وكل فعل رتب الله عليه عقابا أو ثوابا فهو من الأسباب الشرعية باعتبار كونه مطلوبا من العبد ومن الأسباب القدرية ومن الأسباب الكونية باعتبار وقوعه بقضاء الله وقدره. والناس في الأسباب طرفان ووسط فالطرف الأول نفاة أنكروا تأثير الأسباب وجعلوها مجرد علامات يحصل الشيء عندها لا بها حتى قالوا إن انكسار الزجاجة بالحجر إذا رميتها به حصل عند الإصابة لا بها وهؤلاء خالفوا السمع وكابروا الحس وأنكروا حكمة الله تعالى في ربط المسببات بأسبابها. والطرف الثاني غلاة أثبتوا تأثير الأسباب لكنه غلوا في ذلك وجعلوها مؤثرة بذاتها وهؤلاء وقعوا في الشرك حيث أثبتوا موجدا مع الله تعالى وخالفوا السمع والحس فقد دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أنه لا خالق إلا الله كما أننا نعلم بالشاهد المحسوس أن الأسباب قد تتخلف عنها مسبباتها بإذن الله كما في تخلف إحراق النار لإبراهيم الخليل حين ألقي فيها فقال الله تعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت بردا وسلاما عليه ولم يحترق بها. وأما الوسط فهم الذين هدوا إلى الحق وتوسطوا بين الفريقين وأخذوا بما مع كل واحد منهما من الحق فأثبتوا للأسباب تأثيرا في مسبباتها لكن لا بذاتها بل بما أودعه الله تعالى فيها من القوى الموجبة. وهؤلاء هم الطائفة الوسط الذين وفقوا للصواب وجمعوا بين المنقول والمعقول والمحسوس. وإذا كان القدر لا ينافي الأسباب الكونية والشرعية فهو لا ينافي أن يكون للعبد إرادة وقدرة ويكون بها فعله فهو مريد قادر فاعل لقوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وقوله وغدوا على حرد قادرين وقوله ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا فكان خيرا لهم وأشد تثبيتا
لا اقرأ من عند وهؤلاء هم الطائفة الوسط الذين
وفقوا للصواب وجمعوا بين المنقول والمعقول والمحسوس. وإذا كان القدر لا ينافي الأسباب الكونية والشرعية فهو لا ينافي أن يكون للعبد
هذا مما يدل على إيش؟ على لما قال إيش؟ أن الأسباب إما كونية وشرعية أو شرعية، أن يقصد بذلك القدرية، أنه قال القدرية يقصد بذلك الكونية، قال وإذا كان القدر لا ينافي الأسباب الكونية والشرعية نعم.
فهو مريد قادر فاعل لقوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقوله وغدوا على حرد قادرين، وقوله ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وقوله من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، لكنه غير مستقل بإرادته وقدرته وفعله، كما لا تستقل الأسباب بالتأثير في مسبباتها، لقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولأن إرادته وقدرته وفعله من صفاته وهو مخلوق، فتكون هذه الصفات مخلوقة أيضا، لأن الصفات تابعة للموصوف، فخالق الأعيان خالق لأوصافها. فإن قال أفلا يصح على هذا التقدير أن يحتج بالقدر من خالف الشرع؟ فالجواب أن الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع لا يصح، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والنظر. أما الكتاب التي قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فأبطل الله حجتهم هذه بقوله كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، ومنها قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فبين الله تعالى أن الحجة قامت على الناس بإرسال الرسل ولا حجة لهم على الله بعد ذلك، ولو كان القدر حجة ما انتفت بإرسال الرسل. وأما السنة فمن أدلتها ما ثبت في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وأما النظر فمن أدلته الأول أن تارك الواجب وفاعل المحرم يقدم على ذلك باختياره، لا يشعر أن أحدا أكرهه عليه ولا يعلم أن ذلك مقدر، لأن القدر سر مكتوم، فلا يعلم أحد أن شيئا ما قدره الله تعالى إلا بعد وقوعه، فكيف يصح أن يحتج بحجة لا يعلمها قبل إقدامه على ما اعتذر بها عنه؟ ولماذا لم يقدر أن الله تعالى كتبه من أهل السعادة فيعمل بعملهم دون أن يقدر أن الله كتبه من أهل الشقاوة ويعمل بعملهم؟ الثاني أن إقحام النفس في مأثم ترك الواجب وفعل المحرم ظلم لها وعدوان عليها، كما قال الله تعالى عن المكذبين للرسل وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ولو أن أحدا ظلم المحتج بالقدر على مخالفته ثم قال له ظلمي إياك كان بقدر الله لم يقبل منه هذه الحجة، فكيف لا يقبل هذه الحجة بظلم غيره له؟ ثم يحتج بها بظلمه هو لنفسه. الثالث أن هذا المحتج لو خير في السفر بين بلدين، أحدهما بلد آمن مطمئن فيه أنواع المآكل والمشارب والتنعم، والثاني بلد خائف قلق فيه أنواع البؤس والشقاء، لاختار السفر إلى البلد الأول ولا يمكن أن يختار الثاني محتجا بالقدر، فلماذا يختار الأفضل في مقر الدنيا ولا يختاره في مقر الآخرة؟ فإن قال ما الجواب عن قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا، فأخبر أن شركهم واقع بمشيئة الله. قيل له الجواب عن أن الله تعالى أخبر أن شركهم واقع بمشيئته تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم، لا دفاعا عنهم وإقامة للعذر لهم، بخلاف احتجاج المشركين على شركهم بمشيئة الله، فإنما قصدوا به دفع اللوم عنهم وإقامة العذر على استمرارهم على الشرك، ولهذا أبطل الله احتجاجهم ولم يبطل أن شركهم واقع بمشيئته. فإن قال قال: ما الجواب عما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى وفي لفظ تحاج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيمينه، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى ثلاثا، وعند أحمد فحجه آدم أي غلبه في الحجة.
عندك وخط له التوراة بيده بدون يمينه.
قيل له الجواب من وجهين: أحدهما أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يعتب على آدم في معصية تاب منها إلى الله تعالى فاجتباه ربه وتاب عليه وهدى، فإن هذا بعيدا جدا أن يقع من موسى عليه الصلاة والسلام، وهو أجل قدرا من أن يلوم أباه ويعتب عليه في هذا، وإنما على بذلك المصيبة التي حصلت لآدم وبنيه، وهي الإخراج من الجنة الذي قدره الله عليه بسبب المعصية، فاحتج آدم على ذلك بالقدر من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعايب، فهو كقوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفويض الأمر إلى قدر الله بعد فعل الأسباب التي يحصل بها المطلوب ثم يتخلف. ونظر هذا أن يسافر شخص فيصاب بحادث في سفره فيقال له: لماذا تسافر؟ فيقول: هذا أمر مقدر، والمقدر لا مفر منه، فإنه لا يحتج هنا بالقدر على السفر، لأنه يعلم أنه لا مكره له، وأنه لم يسافر ليصيبه الحادث، وإنما يحتج بالقدر على المصيبة التي ارتبطت به، وهذا هو الوجه الذي اختاره الشيخ المؤلف في هذه العقيدة. الثاني أن الاحتجاج بالقدر على ترك الواجب أو فعل المحرم بعد التوبة جائز مقبول، لأن الأثر المترتب على ذلك قد زال بالتوبة، فانمحى به توجه اللوم على المخالفة، فلم يبقى إلا محض القدر الذي احتج به لا ليستمر على ترك الواجب أو فعل المحظور، ولكن تفويضا إلى قدر الله تعالى الذي لا بد من وقوعه. وقد أشار إلى هذا ابن القيم في شفاء العليل، وقال إنه لم يدفع بالقدر حقا، ولا ذكره حجة له على باطل، ولا محذور في الاحتجاج به. وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل، بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم، فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره، فيبطل الاحتجاج به حقا ويرتكب باطلا، كما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله، فقالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لو شاء الرحمن ما عبدناهم، فاحتجوا به مصوبين لما هم عليه، وأنهم لم يندموا على فعله ولم يعزموا على تركه ولم يقروا بفساده، فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه وندم وعزم كل العزم على أن لا يعود. ونكتة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل. ثم ذكر حديث علي رضي الله تعالى عنه حين طرقه النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة ليلا فقال: ألا تصليان الحديث؟ وأجاب عنه بأن احتجاج علي صحيح، ولذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. صاحبه يعذر فيه في النائم غير مفرط، واحتجاج غير المفرط بالقدر صحيح.
نعم. فصلا.
قال المؤلف رحمه الله: فصل في ضرورة الإيمان بالقدر والشرع. لا بد للإنسان من الإيمان بالقدر، لأنه أحد أركان الإيمان الستة، ولأنه من تمام توحيد الربوبية، ولأن به تحقيق التوكل على الله تعالى وتفويض الأمر إليه مع القيام.
قد بينا بالأمس وجه كون الإيمان بالقدر من توحيد الله بالربوبية، وقلنا إيش؟ من يذكر؟ أن هذا من باب التدبير، من باب تدبير الله عز وجل لخلقه، وتدبير الله عز وجل لخلقه هذا من إيش؟ من توحيد الله في ربوبيته. نعم.
ولأن به تحقيق التوكل على الله تعالى وتفوض الأمر إليه مع القيام بالأسباب الصحيحة النافعة، ولأن به إطمئنان الإنسان في حياته، حيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ولأن به ينتفي الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، ولأنه يعلم أن حصوله بقدر الله وأن عمله الذي حصل به مراده ليس إلا مجرد سبب يسره الله له، ولأن به يزول القلق والضجر عند فوات المراد.
هذه كلها أسباب توجب إيش؟ توجب الإيمان بالقدر. كل ما بعد لأنه، هذه كذلك من الأشياء التي توجب الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر يجب لأنه من تمام الإيمان بربوبية الله. الإيمان بالقدر يجب لأن به تحقيق التوكل على الله، فإن الإنسان كلما كان مؤمنا بقدر الله كلما كان إيش؟ حسن التوكل على الله عز وجل. والإيمان بالقدر يجب لأن به طمأنينة النفس، نفس الإنسان، فإذا علم أن كل شيء عند الله فإن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. يجب الإيمان بالقدر لأن به ينتفي الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأنه يعلم أن حصوله بقدر الله وأن عمله الذي حصل به مراده ليس إلا مجرد سبب يسره الله له. وكذلك يجب الإيمان بالقدر لأن به يزول القلق والضجر عند فوات المراد أو الحصول للمكروه، لأنه يعلم أن الأمر كله لله فيرضى ويسلم. نعم.
قال: وإلى هذين الأمرين يشير قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. ولا بد للإنسان أيضا من الإيمان بالشرع، وهو ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من أمر الله ونهيه وما يترتب عليهما من الجزاء ثوابا أو عقابا.
الآن نتكلم على الأصل الثاني أو الشيء الثاني من الأصل الثاني، وهو الإيمان بالشرع. وقلنا أن الإيمان بالشرع إن أريد به الإيمان بأحكام الله فهذا إيش؟ من توحيد الربوبية. وإن أريد به ما يتحصل للإنسان من عبادة فهذا من توحيد الألوهية. نعم.
وما يترتب عليهما من الجزاء ثوابا أو عقابا، فيقوم بما يلزمه نحو الأمر والنهي ويؤمن بما يترتب عليهما من الجزاء، وذلك لأن الإنسان مريد فلا بد له من فعل يدرك به ما يريد ويدفع به ما لا يريد، ولا بد له من ضابط يضبط تصرفه لئلا يقع فيما يضره أو يفوته أو يفوته ما ينفعه من حيث لا يشعر. والشرع الإلهي الذي جاءت به الرسل هو الذي يضبط ذلك ويصدر الحكم به، ويكون به التمييز بين النافع والضار والصالح والفاسد، ولأنه من عند الله العليم الرحيم الحكيم. والعقول وإن كانت تدرك النافع والضار في الجملة، لكن تفصيل ذلك والإحاطة به إحاطة تامة إنما يكون من جهة الشرع.
نعم، هذا صحيح. العقول وإن كانت تدرك النفع والضر، نقول إدراكها للنفع والضر من حيث الإجمال، أما من حيث التفصيل وما يحصل به النفع أو ما ينتج منه الضرر فهذا لا يمكن للعقول أن تدركه. لأن في أشياء خفايا لا يعلمها الإنسان، فأشياء يحرمها الله عز وجل لما فيها من الضرر وإن لم يدركها تدركها بعض العقول، لأن الشرع قد أدركها وعلمها. وذلك الله عز وجل وصف تشريعه الذي هو في كتابه أنه من لدن حكيم خبير، حكيم فيما يحكم ويقضي، وخبير فيما تؤول إليه الأمور. فإذا العقول تدرك النفع والضر من حيث الإجمال، أما من حيث التفصيل فلا. وذلك تجد أن الشرع جاء في تحريم الربا، وإن كان إيش ظاهر الأمر فيه مصلحة، لكن مآله التحريم والضرر على الإنسان، فلأجل هذا حرمه. يأتي الإنسان محتاج 1000 وما عنده مانع أنه يرجع 1200 لأنه بيقضي حاجته، مع هذا منعه الشرع، لأن الشرع جاء في المحافظة على الضرورات 5 ومنها المال. يأتي إنسان يريد أن يقطع يده، يمنعه الشرع، لأن هذا ما لك حق أنك تتصرف فيه، لأن تصرفك فيه لا تعلم حقيقة نفعه وضرره، فلأجل هذا منعه الإنسان. فالله عز وجل منع الإنسان من التصرف في أعضائه إلا بحدود الشرع. نعم.
ولهذا نقول النفع أو الضرر قد يكون معلوما بالفطرة، وقد يكون معلوما بالعقل، وقد يكون معلوما بالتجارب، وقد يكون معلوما بالشرع.
4 أشياء: النفع والضر ربما يكون معلوم من فطرة الإنسان، هذا من حيث الإجمال، من حيث الإجمال، وربما يكون معلوما النفع والضر بالعقل، يعني تدركها العقل من حيث الإجمال، وربما يعرف الإنسان النفع والضر بالتجارب، والراف التجارب مرققة ولا تكون مفخمة، بالتجارب. ومنه قول الشاعر: قد جربوه فما زادت تجاربهم أبا قدامة إلا المجد والفناء. وهذا من الأشياء ربما التي يخطئ فيها بعض القراء، لا سيما حتى في الإذاعة في الأخبار، أن هذا عبر التجارب، هذا خطأ، إنما هو عبر التجارب. وكذلك النفع والضر ربما يدرك بالشرع، وهذا على وجه إيش؟ على وجه التفصيل، يعني على وجه الإجمال ووجه التفصيل بالنسبة للشرع. نعم.
قال: وقد يكون معلوما بالتجارب، وقد يكون معلوما بالشرع، فالشرع يأتي مؤيدا لما شهدت به الفطرة، والعقل والتجارب، وهذه تأتي شاهدة.
ولذلك الشرع جاء في تحريم البدع بأنواعها، وأن كل ما لم يشرعه الله عز وجل من أنواع العبادات لا يجوز للإنسان أن يتعبد لله به. لماذا؟ لأن فيها إضرار. ولذلك تجد، نسأل الله العافية، أن أكثر أضرار الناس تلحقهم بالبدع، سواء كان يعني بالبدع البدنية أو بالبدع المالية. فتجد من الناس من ينفق أمواله بأنواع من الأشياء يظنها من الدين وهي ليست من الدين، وتجد من الناس من يبذل صحته في أشياء يظنها من الدين وهي ليست من الدين. فالذين يقيمون الموالد، موالد النبي صلى الله عليه وسلم، تجدهم كبار سن، وربما ما يستطيع الواحد منهم يصل المسجد، لكن في هذا المولد تجد أنه يرزح ويردح وينشط نشاط ربما لا ينشطه في طاعة الله، وهذا ضرر. والواجب أنك ما عندك من طاقة تخزنها وتجعلها في يعني أنواع العبادات المشروعة. إذن قال: فالشرع يأتي مؤيدا لما شهدت به الفطر والعقل والتجارب. لماذا؟ لأن الشرع كما أنه يعلم النفع والضر على وجه الإجمال، يعلمه العيش على وجه التفصيل، بخلاف العقل والفطرة والتجربة. فهذه الأشياء تعلم، لكنها تعلمها من حيث الإجمال، وإن علمتها من حيث التفصيل فعلمها قاصر. نعم.
قالوا: هذه تأتي شاهدة لما جاء به الشرع. وفي هذا المقام اختلف الناس في الأعمال، هل يعرف حسنها وقبحها بالشرع أو بالعقل؟
نعم. وهذا يعني هل العمل يعلم قبحه وحسنه بمجرد العقل أم بمجرد الشرع أم بمجرد العقل والشرع؟ نقول الحسن والقبح خاضع للعقل للشرع خضوعا تاما، وإن دل عليه العقل فإنما دلالته عليه بتأييد الشرع ليست استقلالية. وأعظم من ألف في هذا هو ما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، رسالة اسمها إيش؟ الحسنة والسيئة، وهذا ما يسمى بالحسن العقلي، الحسن العقلي والقبح العقلي. فالاستحسانات لا يدل عليها إلا الشرع، أما العقل ربما يدل عليها من حيث الإجمال. نعم. من حيث الإجمال، من حيث الإجمال، أما من حيث التفصيل لا، الدلالة كلها من الشرع. من حيث الإجمال لا يعرفها إلا إيش؟ إلا الشرع. العقل ربما يعرفها لكن من حيث التفصيل ما يعرفها إلا الشرع. ولكننا نقول كما قلنا في السابق أن الشرع يدلك على إيش؟ على الحسن والقبح من حيث التفصيل، أما مفرد العقل لا. ربما يقول قائل طيب أبا سفيان لما جاء إلى هرقل وسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه وقال لولا يعني أن يأثر علي كذبا لكذبت عليه، كيف هذا مشرك وعرف ضرر الكذب؟ ها، من الفطرة، لكنه على بقايا من دين إبراهيم. دين إبراهيم كان يدلهم على قبح هذا الفعل، فهذا من بقايا دين إبراهيم، فهو عرف الضرر أو قبح الكذب من حيث التفصيل ببقايا شريعة من كان قبل. نعم.
قالوا والتحقيق أن ذلك يعرف تارة بالشرع وتارة بالعقل وتارة بهما، لكن علم ذلك على وجه الشمول والتفصيل وعلم غايات الأعمال في الآخرة من سعادة وشقاء ونحو ذلك لا يعلم إلا بالشرع.
مثل ما قلت لك، يعني إيش؟ أن العاقل ربما يعرف، ولكنه إيش؟ من حيث الإجمال. وذلك قال لكن علم ذلك على وجه الشمول والتفصيل وعلم غايات الأعمال، يعني إيش؟ أن آثارها في الآخرة من سعادة وشقاء ونحو ذلك لا يعلم إلا بالشرع. فالشرع هو الذي يعلم تفاصيل هذه الأشياء، أما من حيث العموم صحيح، فالعقل يدل عليها كما أن الفطرة تدل عليها كما أن التجربة تدل عليها. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فصل. إذا تبين أنه لا بد للإنسان من الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، فعلم أن الناس انقسموا في ذلك إلى قسمين: القسم الأول أهل الهدى والفلاح الذين آمنوا بقضاء الله وقدره على ما سبق بيانه من المراتب الأربع، وآمنوا
أن من يذكر المراتب الأربع؟ ها؟ مراتب القدر، ها؟ العلم،
الخلق،
الكتابة، المشيئة. علم كتابة مولانا مشيئته كذاك خلقه إيجاد وتكوينه، هذه مراتب القدر. ما من مؤمن يؤمن بالقدر إلا يجب عليه أن يؤمن بهذه المراتب، وإذا اختلت عليه مرتبة واحدة اختل إيمانه بالقدر فلا يكون صادقا. لابد إذا آمنت بالقدر أن تؤمن بأن الله يعلم كل شيء جملة وتفصيلا، وأن الله كتب كل شيء جملة وتفصيلا، وأن الله خلق كل شيء من صغير وكبير، وأن الله شاء ما وقع من الأفعال وما لم يقع لم يشاءه الله عز وجل. وهذه المشيئة مثبتة للمخلوق لكنها لا تستقل عن مشيئة الله، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذه مشيئة المخلوق. ولكن الله عز وجل قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم.
قال وآمنوا أيضا بشرعه فقاموا بأمره ونهيه وآمنوا بما ترتب على ذلك من جزاء ولم يحتجوا بقدره على شرعه.
وآمنوا بما ترتب على ذلك من جزاء وآثار. ما عندكم آثار؟ ها؟ أثبتوها. وآمنوا بما ترتب على ذلك من جزاء وآثار.
وآمنوا بما ترتب على ذلك من جزاء وآثار ولم يحتجوا بقدره على شرعه أو بشرعه على قدره ولم يجعلوا ذلك تناقضا من الخالق. وهؤلاء هم أهل الحق الذين حققوا مقام إياك نعبد وإياك نستعين المؤمنين بمقتضى
قوله. المؤمنين ولا المؤمنون؟ المؤمنين. المؤمنون عندك؟ إيش عندكم؟ المؤمنين. لا على ظهر أنها المؤمنون لأن هذا استئناف كلام. فهؤلاء المؤمنون. نعم.
المؤمنون بمقتضى قوله تعالى ألا له الخلق والأمر. القسم الثاني أهل الضلال والهلاك المخالفون للجماعة وهم ثلاث فرق مجوسية ومشركية وإبليسية.
هؤلاء إيش؟ انقسام القدرية. انقسام القدرية. القدرية على مراتب. منهم مجوسية الذين إيش؟ أعطلوا المرتبة الأولى في علم الله فقالوا أن الله عز وجل لا يعلم ما الخلق فاعله إلا بعد وقوعه. لما يقع الله يعلمه، أما قبل وقوعه الله ما يعلمه. لماذا؟ قالوا لأنه لا يمكن أن الله عز وجل يعلمه ويرسم للخلق ثم يحاسبهم عليه. نقول الله عز وجل يفعل في خلقه ما يشاء، والإنسان لا يعلم قدر الله الذي رسمه له إلا بعد وقوعه. فالواجب على الإنسان أن يسعى بما يصلح نفسه ويعلي شأنه عند الله عز وجل من الأعمال الصالحة والآثار الطيبة. أما أنه يمتنع من العمل الصالح وحجته بذلك أن الله عز وجل لا يحاسبه على شيء فهذا باطل. فإذا قال قائل إذا كان لا يعلم الخير من الشر، نقول إذا كان لا يعلم الخير من الشر فلا حساب عليه، لأنه إما أنه تخلف في عقله أو تخلف عن بلوغ الرسالة، وكلا الأمرين لا يحاسبه الله عز وجل عليه كما قال جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم.
قال فالمجوسية هم القدرية الذين آمنوا بشرع الله وكذبوا بقدره.
لا، الذين آمنوا بأمر الله. إيش عندكم؟ هو المعنى واحد بس اللي عندي أمره، لأن أمره هو شرعه. الأمر يشمل إيش؟ يشمل الأمر والنهي. نعم. نعم. هو الأمر يشمل كله ما في شيء.
قال فالمجوسية هم القدرية الذين آمنوا بأمر الله وكذبوا بقدره فغلاتهم أنكروا عموم علم الله تعالى وقال.
شفت؟ أنكروا المرتبة الأولى علم الله وقالوا إن الله تعالى لم يقدر أعمال الخلق ولا علم له بها قبل وقوعها. نعم.
قال ومقتصدوهم آمنوا بعلم الله.
المقتصدون منهم يسمون هؤلاء إيش؟ العامة، عامة القدرية. نعم.
المقتصدون آمنوا بعلم الله بما قبل وقوعها وأنكروا أن تكون واقعة بقدر الله تعالى.
واقعة بمشيئة الله.
أن تكون واقعة بمشيئة الله تعالى وأن تكون مخلوقة له.
نعم. وهذا ما ذكرته لكم بالأمس، قلت لكم وعمتهم ينكرون إيش؟ المشيئة والخلق. وقلنا المقصود بالخلق ليس خلق المخلوقات، المقصود بالخلق خلق الأفعال. وهذه المسألة ظهرت في زمن من الأزمنة وطال فيها المعترك وألف فيها للعلم، وكان من أجل هذا التأليف ما كتبه البخاري رحمه الله تعالى في كتابه إيش؟ خلق أفعال العباد، وبين أن أفعال العباد من خلق الله. والله خلقكم وما تعملون. نعم.
وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم، ومذهبهم باطل بما سبق في أدلة مراتب القدر. والمشركية هم الذين أقروا بقدر الله واحتجوا به على شرعه، كما قال الله تعالى عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. والإبليسية هم الذين أقروا بالأمرين بالقدر وبالشرع، لكن جعلوا ذلك تناقضا من الله عز وجل، وطعنوا في حكمته تعالى، وقالوا: كيف يأمر العباد وينهاهم وقد قدر عليهم ما قدر مما قد يكون مخالفا لما أمرهم به ونهاهم عنه، فهل هذا إلا التناقض المحض والتصرف المنافي للحكمة؟ وهؤلاء أتباع إبليس، فقد احتج على الله عز وجل حين أمره أن يسجد لآدم، فقال إبليس: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والرد على هاتين الفرقتين معلوم من الرد على المحتجين بالقدر على معصية الله تعالى. قال فصل: وأما الشرع فهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله.
فالرد عليهم سبق في ما مر علينا، وهو أن كيف أنت تقول أن الله عز وجل قدر عليك الشر وأنت ما تعلم قدر الله؟ هذا شيء. والشيء الثاني نقول أن الله عز وجل أعلمك الطريق الخير وأرشدك إليه وبين لك ثوابه، وأعلمك طريق الشر ونهاك عنه وبين لك عقابه، فلماذا لا تسلك طريق الخير وتقول: الله قدر لي الخير؟ وقدر الله سره المكتوم، لا يعلم إلا بعد وقوعه. قبل أن تصلي المغرب ما تدري أن تصلي ولا ما تصلي، لكنك إذا صليت علمت أن الله عز وجل قد قدر لك أن تصلي. إذا دخل وقت المغرب وخرج وأنت ما صليت، علمنا أن الله لم يقدر لك أن تصلي. فإذا أذن المؤذن قم توضأ واذهب إلى المسجد وصلي مع الناس، تعلم أن الله عز وجل أراد بك الخير. أما أنك تسمع الأذان وتنصرف ولا مكره لك إلا هو نفسك، ثم تقول: الله عز وجل لما يقدر للخير؟ لا. نعم.
قال: أما الشرع فهو ما جاءت فيه الرسل من عبادة الله تعالى.
الآن انتهى من إيش؟ من القدر، وبين لك مراتبه. أول شيء بين لك وجوب الإيمان به وعلاقته بعبادة الله عز وجل، وبين لك فرق إيمان الناس بهذا القدر وتفرقهم فيه، والآن شرع في بيان الشرع، وأن الواجب على الإنسان أن يتبع ما جاءت به الرسل. قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. فالله عز وجل يسألكم عن اتباعكم للرسل، ويسأل الرسل عن أهل ملتهم. يأتي النبي ليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الواحد والاثنان، ويأتي النبي معه الرهط والرهيط. قال الله عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فأنتم تسألون عنها إيش؟ بلاغا، وهم يسألون عنكم. أنتم تسألون عنهم اتباعا، وهم يسألون عنها بلاغا. نعم.
قال: أما الشرع فهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله تعالى، التي من أجلها خلق الله الجن والإنس، لقوله تعالى: ما خلقت الجن والإنس.
وما في واو؟
لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وذلك هو الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دين سواه، لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالإسلام هو الاستسلام لله وحده بالطاعة فعلا للمأمور وتركا للمحظور في كل زمان ومكان كانت الشريعة فيه قائمة، وهذا هو الإسلام بالمعنى العام. وعلى هذا يكون
هذا هو الإسلام بالمعنى العام، هو الاستسلام بالله عز وجل فعلا للطاعة وتركا للمعصية ما دام إيش موجب الطاعة قائما لم ينسخ، فإذا نسخ لم يكن إسلام. فما كان فمن كان على ما كان عليه موسى فهو مسلم، لكن لما نسخ لو جاءنا أحد دين بدين موسى أو شريعة عيسى نقول لست على الإسلام. وكذلك ما كان عليه إبراهيم فإنهم على الإسلام ما لم تنسخ شريعتهم. نعم.
وعلى هذا يكون أصحاب الملل السابقة مسلمين حين كانت شرائعهم قائمة لم تنسخ.
نعم.
كما قال الله تعالى عن نوح وهو يخاطب قومه، فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال عن إبراهيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال أيضا إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عن موسى في مخاطبته قومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين.
كل الآيات هاي تدل على إيش؟ على أنهم تسموا بالإسلام وبالمسلمين لأن شرائعهم قائمة لم تنسخ. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. كلهم مسلمون. نعم.
وقال عن التوراة إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال عن الحواريين أتباع عيسى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال عن ملكة سبأ رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وأما الإسلام بالمعنى الخاص فيختص بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال في أمته هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. فلا إسلام بعد بعثته إلا باتباعه لأن دينه مهيمن على الأديان كلها ظاهر عليها وشريعته ناسخة للشرائع السابقة كلها. قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. والذي جاء مصدقا لما مع الرسل قبله وهو محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وهذا يعم الظهور قدرا وشرعا. فمن بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به ويتبعه لم يكن مؤمنا ولا مسلما بل هو كافر من أهل النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يعني أمة الدعوة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
قول صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة قال الشارح أي أمة الدعوة لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين أمة الدعوة وأمة إجابة. فمن آمن به واتبع شريعته فهذا من أمة الإجابة وهذا الذي يشمله قوله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين هذا يقصد بذلك إيش أمة الإجابة الذين اتبعوا وآمنوا وصدقوا وعملوا، وأما أمة الدعوة فهي تشمل كل من سمع أو كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى من اليهود والنصارى، نقول حتى من اليهود والنصارى. نعم.
وبهذا يعلم أن النزاع في من سبق من الأمم هم هل هم مسلمون أو غير مسلمين نزاع لفظي، وذلك لأن الإسلام بالمعنى العام يتناول كل،
هذا حصل النزاع فيه بين طوائف من أهل العلم، فقالوا هل يعني ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هل يسمون بمسلمين أو لا يسمون، وحصل في هذا خلاف، وحقيقة هذا الخلاف أنه خلاف لفظي، ما دام أنه يؤمن بالشريعة التي كان فيها ولم تنسخ فهو مسلم، لأن النزاع اللفظي إذا رجعت إلى شروطه أو احترازاته تجد أنها متفقة بين الفريقين، لكن يختلفون في دخول هذا متى وهذا متى.
قال وذلك لأن الإسلام بالمعنى العام يتناول كل شريعة قائمة بعث الله بها نبيا، فيشمل إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء ما دامت شريعته قائمة غير منسوخة بالاتفاق كما دل على ذلك النصوص السابقة. وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه أما بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن الإسلام يختص بما جاء به، فمن لم يؤمن به ويتبعه فليس بمسلم. ومن زعم أن مع دين محمد صلى الله عليه وسلم دين سواه قائما مقبولا عند الله تعالى من دين اليهود أو النصارى أو غيرهما فهو مكذب لقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وإذا كان الإسلام اتباع الشريعة القائمة فإنه إذا نسخ شيء منها لم يكن المنسوخ دينا بعد نسخه ولا اتباعه إسلاما.
نعم. فاستقبال بيت المقدس قبل النسخ كان دينا، يجب على الناس أن يستقبلوا بيت المقدس، بعد النسخ لم يكن دينا. فلو جاء أحد يريد أن يصلي البيت المقدس ويقول أنا على الشريعة السابقة، نقول هذا ليست بدين الآن. نعم.
قال فاستقبال بيت المقدس مثلا كان دينا وإسلاما قبل نسخه ولم يكن دينا ولا إسلاما بعده، وزيارة القبور لم تكن دينا ولا إسلاما حين نهى عنها وكانت دينا وإسلاما بعد الأمر بها. قال فصل مبنى الإسلام على توحيد الله عز وجل. قال الله تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. ولا بد في التوحيد من الجمع بين النفي والإثبات، لأن النفي وحده تعطيل والإثبات وحده لا يمنع المشاركة، فلا توحيد إلا بنفي وإثبات. وقد قسمه العلماء بالتتبع والاستقراء إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول توحيد الربوبية، القسم الثاني توحيد الألوهية، القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات.
إذن توحيد الله عز وجل بأقسامه الثلاثة ثبت بالاستقراء والتتبع، لا شك أن ليس فيه آية في القرآن تقول أن توحيد الله كذا وكذا وكذا، ولكن هذا من تتبع أهل العلم واستقرائهم. ربما يقول قائل هذا من الحواد من المحدث ومن البدع، نقول لا، هذا ليس من المحدثات ولا من البدع، لأنه من باب التسهيل وتوصيل العلم. ولو كان هذا من البدع لقلنا إذن تقسيم الصلاة إلى أركان وواجبات ومستحبات من البدع، ولا يقول بهذا أحد. تقسيم الطهارة إلى أركان وواجبات كذلك من البدع. تقسيم البيوع إلى شروط، شروط البيع وشروط في البيع وشروط صحيحة وشروط فاسدة، نقول كل هذا ليس من البدع، إنما هذه كله من باب التسهيل والوصول، وهذه الأشياء ليست مجردة عن الدليل بل أنها تابعة للدليل الذي دل عليها. مثلا توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، القرآن والسنة كلها لو نبشتها كلها لما وجدتها تخرج عن هذه الأنواع الثلاثة. قال الله عز وجل في فاتحة الكتاب التي تكرر كل صلاة في كل ركعة الرحمن الرحيم، هذا توحيد إيش؟ الأسماء والصفات. قول جل وعلا رب العالمين الحمد لله رب العالمين، توحيد الربوبية. إياك نعبد وإياك نستعين هذا توحيد الألوهية. في آية واحدة جمعت الأصناف كلها الثلاثة، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه توحيد الثلاث، رب السماوات والأرض وما بينهما، هذه كل توحيد إيش؟ ربوبية. فاعبده هذا توحيد العبادة الألوهية، واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، هذا توحيد إيش؟ الأسماء والصفات. فإذا هذا لم يأتي من فراغ، إنما أتى بالاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة. نعم.
وقد جمع الله هذه الأقسام في قوله تعالى رب السماوات
ربي
رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فأما توحيد الربوبية فهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، ومن أدلته قوله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، وقوله ولله ملك السماوات والأرض، وقوله
هذا مراده إيش؟ توحيد الربوبية ماذا يشمل وماذا يعني؟ يعني توحيد الله عز وجل بالملك وأنه المالك، وتوحيده بالتدبير وأنه المدبر، وتوحيده بالخلق. قال جل وعلا ألا له الخلق والأمر، وقال الله عز وجل الله خالق كل شيء، والتدبير يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، والملك لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. نعم.
وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهذا قد أقر به المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني أن هذا التوحيد بمجرده لوحده لا ينفع العبد، لا ينفع كونك تقر بأن الله خالق رازق وأن تعطل توحيد الألوهية، هذا ما ينفعك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم كانوا يقرون بهذا التوحيد، يقرون بأن الله هو الرازق، يقرون بأن الله هو الخالق، كما قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولكنهم أنكروا توحيد إيش؟ العبادة. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني كونك تجعل كل هذه الآلهة تبطل إلا إله واحد، هذا الذي أنكروه ولم يكونوا إيش؟ يقومون بالعبادة تجاهه، فكانوا ينذرون لآلهتهم ويذبحون لآلهتهم ويتصدقون لآلهتهم ويقوم بصنوف من العبادات كالدعاء آلهتهم والتضرع لهم. نعم.
كما قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، إلى قوله بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ولم يكن أحد من هؤلاء المشركين ولا غيرهم ممن يقر بالخالق يعتقد أن أحدا من الخلق شارك الله تعالى في خلق السماوات والأرض أو غيرهما، ولا أن للعالم صانعين متكافئين في الصفات والأفعال. ولم ينقل أرباب المقالات الذين جمعوا ما قيل في الملل والنحل والآراء والديانات عن أحد من الناس أنه قال بذلك. وغاية ما نقلوا قول الوثنية القائلين بالأصلين النور والظلمة
الثانوية
وغاية ما نقلوا قول الثانوية القائلين بالأصلين النور والظلمة، وأن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، ولكنهم لا يقولون بتساويهما وتكافؤهما، فالنور مضيء موافق للفطرة بخلاف الظلمة، والنور قديم ولهم في الظلمة قولان أحدهما أنها
الله أكبر.